الجمعة من نص نهار للساعتين لا نرى الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
مرحبا بكم في بوليتيكاب تاريخ اليوم 23 مايو 2016. حدث الأبرز نهاية الأسبوع كان المؤتمر العاشر لحركة النهضة وإعادة انتخاب راشد الغنوشي رئيس الحركة. تحليلات وقراءات متعددة للمؤتمر وخاصة تسليط الضوء على تحول الجذري للحركة وتصريحات قياديها والحسم في مسألة الفصل بين الدعوي والسياسي وتموقع جديد الحركة في المشهد السياسي وخاصة علاقتها بحركة نيدا تونس وباقي الأحزاب الفلاة المكونة للطبقة الحاكمة. اليوم في بوليتيكا باش نرجعوا على الحدث بتحليل موضوعي بعيد على سخب المؤتمر ومواقف الأحزاب والمنظمات الوطنية. نفس الموضوع باش تحكي فيه دليل مصدق في الافتتاحية خاصة من زاوية مشاركة اتحاد الشغل، ونحاولوا ناخذوا ممثل عن المنظمة الشغيلة. من بين المواضيع اللي باش نحكيوا فيها اليوم في بوليتيكا المؤتمر الدولي 32 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اللي باش يتم عقده بحضور الرؤساء الثلاثة ومحافظ البنك المركزي وعدة وزارة، وحديثنا على وضع المؤسسات الاقتصادية في تونس وعلاقة السلطات بالمؤسسات المالية العالمية والجدل حول تهديد السيادة الوطنية. ضيفنا باش يكون رئيس الهيئة سي رؤوف غربل. بداية من ساعتنا الثانية يحضر معنا في استوديو أستاذ القانون الدستوري الدكتور أمين محفوظ، وموضوعنا اليوم السلطة المحلية. باش نطرحوا المسألة هذه من عدة جوانب. تعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم نجموا تخليوها من توا وديما على 29 100 100 وإلا على 73 24 3000. خليكم في الاستماع ديما الجوهرة FM. مرحبا بكم من جديد. نواصلوا حديثنا كما قلنا في المقدمة باش تحكيوا على المؤتمر العاشر لحركة النهضة، نفس الموضوع اللي باش تحكي فيه دليلة مصدق اليوم خاصة من زاوية مشاركة اتحاد الشغل. لهذا احنا خذينا زوز ضيوف معنا باش يعلقوا على الموضوع هذا وعلى موضوع المؤتمر ككل. ضيفنا الأول باش يكون الأمين العام المساعد اتحاد الشغل سي سمير الشفي. مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
مرحبا. شكرا لك. اخترتك أنت بالذات لأنه جزء كبير من اللي بيشقوله دليلة موجه لشخصك أنت. وأضيفنا الثاني الصحفي والمحلل السياسي سلاح الدين الجورشي. مرحبا بك.
أهلا
وسهلا.
مرحبا.
شكرا لكم مزوز. خليكم تسمعوا معنا دليلة مصدق ونرجع للتعليق عليها.
من الآخر مع دليلة مصدق.
ما كنتش ناوية نحكي على الحضور لبعض مكونات المجتمع المدني في مؤتمر النهضة وما أثاره من استنكار من طرف عديد المواطنين على المواقع الاجتماعية وفي وسائل الإعلام، لكن تصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد البارح على أمواج أحد الإذاعات استفز فيها عديد التساؤلات وبرشا استغراب. نسمعوا ايش يقول.
الاتحاد العام التونسي للشغل، هذه المنظمة الوطنية الجامعة التي قدمت ضريبة الدم من أجل ترسيخ مبادئ الاستقلالية، فمنطلقها أنها منظمة مستقلة ترسم سياساتها بنفسها ولنفسها لمصلحة شغالين ومصلحة الوطن، وبالتالي نحن قلنا مرارا وتكرارا بأننا نقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية. سنأتي إلى ذلك. ونقف على مسافة واحدة، وهذا ليس من منطلق الحياد السلبي وإنما الحياد الإيجابي.
شو المساج من حضوركم؟
احنا كاتحاد مستقلين ووجهت لنا الدعوة من كل الأحزاب التي نتقاطع معها والتي لا نتقاطع معها في حضور مؤتمراتها، ولم نتخلف عن أي مؤتمر من المؤتمرات حزبية في تونس. قلنا مسألة بروتوكولية وكل المؤتمرات حضرناها، والنهضة من ضمن هذه الدعوات التي وجهت الاتحاد ولبى الدعوة، وهذا لا يعني بالضرورة بأن هناك انسجام مطلق وأن هناك توافقات مطلقة، سواء كان فيما يتعلق بحضورنا لمؤتمر النهضة أو غيرها من الأحزاب التي حضرناها. فيما يتعلق بغيابنا وعدم تواجدنا ومشاركتنا في مؤتمر نداء تونس، الكل يعلم بأن ذلك المؤتمر كان أعد في ظروف استثنائية مما خلى عملية التحضير سادها برشا إرباك. هناك والدعوة لم توجه لنا إلا عشية المؤتمر قبل
الليلة بار
ميساج. وكان المبدأ التونسي اللي يقول لك اللي
استدعي في نهاره
يقعد في داره.
يعني وإذا فهمت كلام سي سمير يعتبره أنه ثم تقارب وتقاطع بين الاتحاد والنهضة في خصوص البرامج الاقتصادية والاجتماعية والخيارات اللي تهم العمال، ويأكد وأنه الاتحاد يقترب من الأحزاب اللي تحترم ثوابته واستقلالية قراره وتنحاز إلى برامجه. الحقيقة نجم نفهم الاتحاد يعمل في الحسابات، ونجم نفهم وأنه مع قرب الانتخابات بعض القيادات تحاول أنها تطلب ود النهضة للفوز بدعمها في التصويت، ونجم نفهم وأنه السباق على منصب أمين عام لجي تي تي ينجم يهز البعض للتسول على عتبة الشيخ. لكن ما نجمش نفهم وأنه الدمغيج والصفصة والتكمبين ينجموا يلزوا إنسان وأنه يقلب الحقائق لهالدرجة وتولي النهضة حزب عمال منحازة للبروليتاريا وتحمل المطرقة والمنجل كشعار. الكبير والصغير واليد بيع على حسير يعرف مليح وأنه النهضة حزب ليبرالي في أقصى اليمين من ناحية الاقتصادية، وبرامجها الكل تصب في صف الرأسمالية وعندها إشكال مع التحركات الاجتماعية، وفيها حتى شكون يعتبر الإضراب تمرد على أولي الأمر وكفر بكلام الرحمن. والشيخ اللي ضيفك يا سي سمير قالها لك في العلن في خطاب الافتتاح وما فيش العوج هنا. زاد قالوا أنه الاتحاد ما حضرش في مؤتمر النداء على خاطر استدنوا قبل بنهار في رسالة قصيرة. نسيت الاتحاد كبر في العمر وبدأت تضربوا نقرة عزيز زمان، وقالك المستدعي في نهاره ويقعد في داره. كلام عندي مدة ما سمعتوش من وقت ما ماتي يذكرها بالخير. الحقيقة نحشم كي نقدم هالحديث ونحشم كي نشوف الاتحاد يلوش في التعليقات من حيث باش يعطي تفسير لأعمال واضحة وما تسحقش تبرير. نقول فقط في الأخير يلعن الانتخابات والمناصب والرئاسات، تنسي الناس والتاريخ وتصغر الكبير وتكبر لي ما يسويش.
من الأخير وعلى الأخير مع دليل مصدق.
تعليق على ما قالته دليلة مصدق. معنا الأمين العام المساعد اتحاد الشغل سي سمير الشيفي، مرحبا بك من جديد.
يعني احنا من في الاتحاد من أولئك الذين يؤمنون بأن الخبر مقدر والتعليق حر، وأنا نقدر الاختلاف والتحليل للأخت دليلة مصدق، ولكن الصوت واضح ومعناها الموقف واضح. نحن قلنا منظمة مستقلة وطنية لا على مسافة واحدة من كل الأحزاب التي تنشط في القانون فيه وعن اختلافاتنا، والكل يعلم بأن حضورنا في كل المؤتمرات التي وجهت لنا فيها الدعوة كنا واضحين وضوح الشمس في الظهيرة بأننا نتقاطع مع من تتقاطع برامجه مع مصلحة الشغالين والأجراء والفقراء والبسطاء ومصلحة البلاد، وحضورنا كان معناها يندرج في هذا الإطار، ونحن على مسافة واحدة، والحضور لا يعني فك بياض أو ولا لهذا الطرف أو ذاه بما فيها حزب حركة النهضة. وبالتالي هذا الجدل الذي حصل لمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمر حزب حركة النهضة هو جدل مستعيل، باعتبار أننا نقدر أن هناك
وشكون افتعلوا الجدل هذا سي سمير؟
يعني نحن نعتقد أن الأعلاميين أو بعض معناها النشطاء أو بعض معناها السياسيين من حقهم أن يبدو وجهة نظر تحهم،
والمقارنة صارت لأنه اتحاد الشغل ما كانش حاضر في اجتماع نداء تونس الأخير.
نداء تونس وإحنا معناه ولي بررت حتى بالنيابة لأن عرفنا الظروف والحيثيات التي انعقد فيها مؤتمر نداء تونس بشكل معناه استثنائي وبشكل في كثير من التجاذبات وفي الانشقاقات، وجهت الدعوة ليلة المؤتمر بار اسناس في بورتابل الأخ الأمين العام، وبالتالي منظمة بحجم الاتحاد العام للشغل لا يمكن لها أن تحضر بمثل هكذا معناها ترتيبات واستدعاءات. ومن ثم اللي يقول لك المثل التونسي اللي يقول لك اللي يستدعى في نهاره يقعد في داره، مع تقديرنا لكل الأحزاب الوطنية معناها اللي تشغل في الساحة بشكل قانوني، هذا راه حضورنا أو غيابنا لا يعني الولاء ولا يعني أيضا العداء إذا كان ما حضرناش. احنا بكل وضوح حتى نضع حد على لهذه المسألة وهذه التأويلات، الاتحاد فوق الأحزاب وفوق الشبهات وتحت راية الوطن، ونحن حينما حضرنا في مؤتمرات الأحزاب معناها الوطنية سواء كانت المكونة في ائتلاف الجبهة الشعبية أو في الأحزاب الأخرى اللي خارج ائتلاف الحاكم، وفي الأحزاب اللي كانت في ضمن الائتلاف الحاكم من قبيل التكتل ومعناها غيرها.
لكن سي سمير، حضوركم كمنظمة اتحاد الشغل في مؤتمر النهضة يعتبروه البعض خصوصية حركة النهضة في نوع من الرسالة المتعددة الأبعاد لعديد الأطراف الموجودين في الساحة اليوم.
شوف أخي الكريم، احنا يبدو لي في تاريخ المنظمة بعد الاستقلال قامت بثلاثة إضرابات عامة. الإضراب العام الأول سنة 26 في 26 جانفي 1978، والإضراب الثاني والثالث في فترة حكم الترويكا. وإحنا عندما نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسع من منطلق مصلحة الاتحاد ومناضلي ومناضلات الاتحاد والشغالين ومصلحة بلادنا، وبالتالي قرارنا ومعنا بوصلتنا واضحة ولا يؤثر ولا يتدخل فيها أي إن كان ومهما كان، سواء كان حركة النهضة أو من حزب نداء تونس أو الجبهة الشعبية أو غيرها من الأحزاب، لأننا نعتقد وأنه المنظمة تاعنا منظمة مستقلة، وبالتالي المزايدة على الاتحاد العام لتنسيق الشغل هي مردودة على أصحابها، ومسألة الشهداء فهي معناها مسؤولية وطنية، والاتحاد كان رأس الحربة في الدفاع عن.
لكن المنتقدين اتحاد الشغل في سمير يقولوا انه المنظمه ما تحركتش في فتره المخلوع، فتره قبل 14 جانفي، هذا علاش اليوم اي تحرك معنا يحسب للاتحاد لكن في وقت ما تحركش الاتحاد بشكل مطلوب
قبل 14 جانفي. قبل 14 جانفي يظهر لي معناها حتى اعضاء الاتحاد واللي كانوا معناها لدفعوا او كونتون اختارت ثورة 14 ديسمبر، يعرفوا انه الاتحاد العام لتنسيق الشغل وابناء حشاد والنقابين والنقابيات والقيادات المحليه والجهويه والمركزيه هي التي اصدرت الستار بشكل نهائي على مشهد السياسي ما قبل 14 جانفي، والاضرابات العامه والمظاهرات التي اثرت على الاتحاد العام لتنسيق الشغل انحيازا لابناء شعبنا ورفضا للاستبداد ورفضا ل العنف الدموي الذي مارسه النظام السابق. يعلم جميعا وأن الاتحاد عن تسل الشغل هو الذي دق آخر المسمار في نعش منظومة الاستبداد والفساد، وبالتالي لا يزايدنا على الاتحاد إلا من كانت له ذاكرته قصيرة وبصيرته معناها لا تتجاوز الإطار الحزبي الضيق الذي يفتقد إلى الأفق الرحبة. ونحن نريد أن نذكر أيضا بأن الاتحاد العام لتنسيق الشغل بعيد إعلانه الإضراب العام يوم 26 جويلية بعيد اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي دعا أيضا في مبادرته إلى الحوار الوطني، ونجح الاتحاد العام لتنسيق الشغل وشركائه في الحوار بتجميع كل الفرقاء في الحكم وفي المعارضة، وكانت مخرجات هذا الحوار الوطني إننا أسسنا إلى الانتقال الديمقراطي وأنقذنا بلادنا من حمام دم، واللي هذا اللي بنوجبه وقع معنا في اعتراف دولي بهذا معنا الدور التاريخي الغير مطلوق، واللي مثل التجربة التونسية من العبور معناها من شاطئ السلام للتأسيس للدولة الديمقراطية المدنية. وبالتالي نريد أن نقول إلى الأخت دليلة اللي نقولها كل الاحترام، إننا لسنا حزب سياسي له معناها برنامج من أجل التنافس مع الأحزاب الأخرى للوصول إلى الحكم. نحن منظمة وطنية على مساحة واحدة من كل التعبيرات السياسية، نتقاطع مع من برامجه ورؤاه ومعنى تصورات وسياساته تخدم العمال والشغالين والفقراء، وتحترم استقلالية الاتحاد. ونختلف بشكل مرير مع كل الأطروحات الليبرالية المتوحشة التي تريد أن تؤدد واقع الاستغلال واستمرار نتكلم على المحسوبية والفساد واختلال معناها التوازن وغياب العدل الاجتماعي، وهذا معناها محسوب في بياناتنا وفي علاقاتنا وفي مقارباتنا، وبالتالي نخلص إلى القول بأن صورة الاتحاد واضحة ومواقف الاتحاد واضحة وسياساته واضحة وانحيازاته واضحة ومطالباته أيضا الغير متوقع بضرورة أن يقع كشف كل من كانت له علاقة بالاغتيالات وبمثل تنامي ظاهرة الإرهاب، لأن في ذلك مصلحة للوطن وليست مصلحة للأحزاب أو الأفراد، ويبقى الاتحاد شامخا وانحيازه وولاءه للشغالين ولتونس دون سواها، دون أن نسمح لأي كان من حزب حركة النهضة أو أي حزب آخر أن يتدخل في شؤوننا، لأن قراراتنا مستقلة نابعة من قواعدنا نابعة من مؤسساتنا الديمقراطية التي دفعنا ضريبة الدم، وما فماش ما ما أغلى وأقصى من ضريبة الدم حتى يصبح
سمير. شكرا لك سي سمير شفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لقبول الدعوة. نعرف أنه عندك التزامات واجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، ومع ذلك قبلت الدعوة وعلقت على مقالته دليل مصدق. احنا بعد شوية وقفة صغيرة مع ببسيتي ونواصل حديثنا مع الصحفي والمحلل السياسي والمختص في الحركات الإسلامية سلسلة حدين الجورشي.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
ضيفنا في الجزء هذا من بوليتيكا كما قلنا الصحفي والمحلل السياسي والمختص في الحركات الإسلامية سلاح الدين الجورشي. مرحبا بك من جديد.
أهلا مرحبا.
كنت أسمع في دليل مصدق وكنت أسمع كذلك في سمير الشفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، والموضوع الأبرز سياسيا اليوم المؤتمر العاشر لحركة النهضة.
الحقيقة معناها لا شك في أن مؤتمر حركة النهضة احتل في الفترة الأخيرة موقع الصدارة بالنسبة للشأن الوطني، لكن أنا من وجهة نظري حضور الاتحاد أو ممثل عن الاتحاد العام لتنظيم الشغل ليس إشكال في حد ذاته، يعني الاتحاد ممكن يحضر مع كل الأطراف وحضوره لا يعني تزكية لهذا الطرف أو ذاك. المهم هو أنه معناه حركة النهضة خرجت من مؤتمرها بأقل ما يمكن من التكاليف، وفي نفس الوقت حققت بعض الأهداف التي سعت إليها. أولا حافظت على وحدتها الداخلية، فلم نلاحظ انشقاقات كبيرة رغم استمرار الخلافات داخل الحركة، وبالتالي استطاعت أن إما أن تحسم الخلافات بشكل ما داخلها، أو أنها استطاعت أن تنتصر ضد فعل البعض، حتى الذين غابوا تمت إعادة تزكيتهم وترشيحهم. الأمر الثاني الذي حققته حركة النهضة أنها عملت التفاف أو ضجة إعلامية وسياسية داخلية وخارجية حول مسألة العلاقة بين الدعوة والسياسي، وبالتالي مؤتمرها حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، وهذا بطبيعة الحال يحسب في مستوى التكتيك
السياسي.
الأمر الثالث هو أن حركة النهضة وجهت دعواتها وحضرتها نخبة واسعة من مختلف القوى السياسية باستثناء الجبهة الشعبية، وبالتالي استطاعت أن تؤكد أنها قادرة أن تخترق الجدار السياسي وأن تفرض نوع من السياق أو نوع من الحزام السياسي الذي سيساعدها في المرحلة القادمة على أن تختار حلفائها وأن تحيد أكثر ما يمكن خصومها.
باش نحكيو سي سلاح الدين الجورشي بعد شوية على علاقة النهضة بخصومها كما قلت وبأنصارها ومتابعيها وأنصارها تحديدا، لكن السؤال المطروح اليوم تحول الجذري في خطاب حركة النهضة، لاحظنا أنه كانت الاتجاه الإسلامي في وقت من الأوقات، ثم مرحلة القرب من الإخوان المسلمين اللي تم تصنيفه منظمة إرهابية في مصر، والمرحلة الحالية حركة النهضة التونسية ومرحلة تونست الحركة.
يعني أنا في رأيي أنه إذا ألقينا نظرة موضوعية لتاريخ الحركة بصراعاته وبتناقضاته وبإخفاقاته وببعض نجاحاته، سنلاحظ فكرة أساسية أن الحقيقة الحركة تونستها فرضها عليها الواقع التونسي وبالتالي النمط التونسي، أي أنه بدل أن تؤسلم هي تونس كما كان ذلك مطروحا في بداية السبعينات وفي مرحلة التأسيس، تونس ومناخها ونمطها هو الذي أعاد أو فرض على الحركة أن تعيد ليس فقط أولوياتها ولكن نظرتها للأمور، نظرتها للدين، نظرتها للمجتمع، نظرتها للمجتمع.
ورغم ذلك فما مشككين سلاح لهنا يقولوا أن حركة النهضة يعني عندها وجهين، وجه ظاهر للعين وتحب تسوق صورة أخرى، في الوقت يعني في الجهة المقابلة مازالت محافظة على مبادئها القديمة.
يعني أنا عندي قناعة ديما نعاودها، وهي أنه حتى لو نفترض بأن حركة النهضة اتبعت أسلوب التكتيك، التكتيك عندما واحد يستمر فيه يتحول إلى استراتيجية ولا يعود هو الاستثناء وإنما أصبح هو القاعدة. وعندما نلقي نظرة موضوعية بين ما كانت عليه هذه الحركة في الستينات في السبعينات أو في الثمانينات ونقارنه بما أصبحت عليه، لا شك في أن هناك تغيرات حصلت في مستوى الخطاب. يعني لما واحد يلقي نظرة على المرجعية الفكرية، المرجعية الفكرية السابقة كانت مرجعية دينية محدودة بسيطة مبسطة
منغلقة إلى حد ما
ومنغلقة بشكل كبير وساذجة في بعض النقاط. الآن في تغير ملحوظ في مستوى البنية الفكرية، في مستوى الخطاب السياسي، في مستوى البنية التنظيمية، وبالتالي لا يمكن القول بأن الحركة بقيت على ما كانت عليه. بطبيعة الحال من حق الخصوم أن يشكك وأن يكونوا حذرين في التعامل مع هذه الحركة التي أصبحت كبيرة، بل أصبحت هي أكبر حزب منظم في البلاد. بطبيعة الخصوم من حقهم أن يشككوا، لكن ليس من مصلحتهم أن يبنوا شكوكهم على فرضيات غير صحيحة، وإن من مصلحتهم أن يتابعوا هذه الديناميكية، هذه المتغيرات داخل حركة النهضة، وأن يؤسسوا خططهم السياسية بناء على هذه المتغيرات حتى لا يجدون أنفسهم في حالة تسلل.
بالنسبة لعلاقة النهضة بالأحزاب السياسية ونداء تونس تحديدا سلاح الدين الجورشي، لاحظنا تطور العلاقة بعد حملة الشيطنة بين ظفرين في فترة الانتخابات بزعامة الشيخين نفسهم رشد الغنوشي والباجي قاضي سبسي، اللي نفسهم اليوم بالأحضان. هذا خلى نوع من حالة الاضطراب وعدم الثقة لدى جزء كبير من الرأي العام يعني تصير خاصة اليوم. كيفاش معناها تحولت العلاقة هذه بين حملة شيطنة واليوم ولو أصحاب وشركاء في الحكم؟
وهذا يشوف راه أهم تغير حصل في خطاب وفي استراتيجية النهضة، هو أن الحركة وتحديدا الحقيقة راشد الغنوشي وبعض المحيطين به هم الذين يؤثرون في سياق الحركة وفي اتجاهاتها. وقع انقلاب في الموقف كما ذكرت سيادتك في سؤالك، وهذا راجع إلى ماذا؟ راجع لاعتبارين أساسيين. حركة راشد الغنوشي أدرك أنه بعد ما حصل في مصر على الحركة أن تنقذ نفسها حتى لا يقع لها ما وقع في مع شقيقتها الإخوان المسلمين في مصر.
الدرس.
وبالتالي معناه وقع تحول كبير في مستوى استراتيجية العمل، وأصبح هناك رهان على الانغراس في البيئة التونسية وتحديد المخاطر على الحركة من داخل تونس. الأمر الثاني هو أنه اكتشف الغنوشي بعد خصومة طالت بأن في نهاية الأمر عندما يقارن اليسار الراديكالي وماذا تقول الجبهة الشعبية ويقارن الدستوريين والتشمعين، يجد بأن الذين أبدوا استعداد للتركيب وللتكيف مع مقتضيات المرحلة مع حركة النهضة هم الدستوريين والتجمعين. ولذلك عمل محاولة تنظير جعل الثعالبي وبين بأنه يمكن للدستوريين أن يصبحوا حلفاء استراتيجيين في المرحلة القادمة. وبطبيعة الحال هذا أولا غير تركيبة الخطاب والتحليل السياسي، ثم ثانيا غير موازين القوى، مما عزل بقية الأطراف الأخرى المعادية للنهضة.
لكن الكلام هذا سي صلاح الدين الجورشي سمحني قطعتك، يعتبروه البعض صفقة سياسية مالية صارت بين الزوز أحزاب وبين الشيخين، يعني في إطار أنه إذا يحقوا البرامج متاعهم والاتفاقات متاعهم وفي نفس الوقت يكونوا زوز موجودين في الحكم.
شوفوا تونس في المرحلة الحالية من 5 سنوات ونصف هذه يعني تحتاج لحد أدنى من الاستقرار، والاستقرار السياسي لا يأتي إلا إذا كان، وإحنا نعتمد على عملية ديمقراطية، إذا كان الأحزاب الكبرى التقت على أرضية مشتركة وقررت أنها تقود البلاد. في غياب ذلك تتفتت السلطة وتتفتت القرار ويصبح ما فيش قطب ممكن أن يقود المرحلة على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية كما قلت لك، سواء بالنسبة للنداء الذي يبحث عن حليف لكي يجنبه الانهيار التام، وبالنسبة لحركة النهضة التي تبحث عن حليف وراء وجاتته في الباجي قائد السبسي ومن وراءه، وبالتالي وقع التقاء مصالح، وهذا الالتقاء المصالح كانت له نتائج إيجابية لصالح البلاد، لكنه أيضا خلق فراغ على مستوى المعارضة وخلق إشكاليات على مستوى الحياة السياسية.
وهذا سؤالي الأخير ليك سلاح الدين الجورشي، المعارضة وموقع المعارضة اليوم بعد ما شهدوا مؤتمر العاشر لحركة النهضة.
شوف، المعارضة في حاجة إلى أن تعيد بناء استراتيجيتها، لأنه الآن في تونس المعارضة ضعيفة ولم تستطع أن تؤثر، وبالتالي إذا كانت ستواصل في نفس الصراع الدائر حاليا فإن المعارضة ستبقى تملى عليها السياسات وتملى عليها الاختيارات، مع أن دور المعارضة مهم. وذلك إعادة بناء العلاقة من جديد مع ميزان القوى الحالي، وبالتالي مطلوب من الذين بقوا خارج هذا السياق عليهم أن يؤثروا، أن يتحالفوا، أن يبنوا كتلة حقيقية قادرة أن تخلق التوازن. أما من جهة تفتت المعارضة، ومن جهة هذه الأصوات العالية التي تقفز فوق طبيعة المرحلة وحول وتقفز فوق طبيعة ميزان القوى الموجود، فيخشى بأن هذه المعارضة ستبقى أصوات ضائعة في المرحلة القادمة.
واضح، شكرا لك صحفي والمحلل السياسي والمختص في الحركات الإسلامية سي سلاح الدين الجورشي على مداخلتك معنا اليوم. احنا بعد شوية مواصلين نحكي في موضوع آخر، المؤتمر الدولي 32 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اللي باش يتم عقده بحضور الرؤساء ثلاثة ومحافظ البنك المركزي وعدة وزراء، باش نحكيه على وضع المؤسسات الاقتصادية في تونس وعلاقة السلطات بالمؤسسات المالية والحديث على تهديد السيادة الوطنية. ضيفنا بعد شوية باش يكون رئيس الهيئة رؤوف غربال، وبداية من ساعتنا الثانية بعد موجز ماضي ساعة نفتح موضوع السلطة المحلية مع الأستاذ قانون الدستوري الدكتور أمين محفوظ.
الدنيا وما فيها
بوليتيكا. بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
مرحبا بكم مستمعينا من جديد، مستمعين حديثنا نحكيه في موضوع آخر. توا ندوة صحفية تم عقدها امبارح وعقدتها هيئة الخبراء المحاسبين بتونس في إطار تقديم المؤتمر الدولي 32 للهيئة. للحديث في الموضوع معنا رئيس الهيئة سي رؤوف غربال، مرحبا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
شكرا لك. نبدأ بالندوة الصحفية اللي تم عقدها امبارح وأهم النقاط اللي تم عرضها في إطار تقديم المؤتمر الدولي 32 لهيئة الخبراء المحاسبين بتونس.
هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تنظم مؤتمرها الدولي 32 تحت أشراف السيد رئيس الجمهورية الأستاذ باجي قائد السبسي، وسيتم افتتاح أصغاء للمؤتمر من طرف السيد رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد بحضور السيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية السيد سليم شاكر. والمؤتمر هذا نظمناه معناها بالشراكة مع البنك الدولي، ثم العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية في ميدان المحاسبة والتدقيق والمراجعة مش يكونوا حاضرين، على سبيل الذكر الفيدرالية العالمية الدولية للخبراء المحاسبين الفرنكوفونيين، ثم الاتحاد الخبراء المحاسبين العرب، ثم كذلك الفيدرالية للخبراء المحاسبين الإفريقيين، والعديد من البلدان الصديقة والشقيقة مش تكون حاضرة وتشارك في أشغال المؤتمر هذايا اللي يكون حول حسن أداء المؤسسة وقت الأزمة.
باش نحكيه،
وإحنا الموضوع هذا تم اختياره معناها كمساهمة من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في مجهود الدولة قصد تنقيط وتحسين المناخ الاقتصادي متاع البلاد اللي عرف تأزم وتعثر كبير جراء العديد من العوامل، من العوامل السياسية والاجتماعية وكذلك العوامل الاقتصادية العالمية. معناها من قولوش كوش العوامل هذوما السياسية والاجتماعية تاع الأربع خمس سنين متولة، حتى العوامل الاقتصادية معناها العالمية نشوفوا احنا في أوروبا وفي في العديد من البلدان نسبة النمو معناها 1.2 شوية في فرنسا، في اسبانيا، في المانيا، كيف حتى في
دونك سي رؤوف غربال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس. السؤال المطروح اليوم، المعادلة الصعبة، كيفاش نجم المؤسسة الاقتصادية تنجح في ظل الأزمة كما قلت انت اللي تمر اللي يمر بها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي ككل؟
وهذا هو موضوعنا، مش ندرسوه، معناها مش نوصفوا كل خبرتنا ومعرفتنا وتشخيصنا للوضع الاقتصادي نتاع البلاد ونتاع المؤسسة كخبراء محاسبين بالتعاون مع زادة كيف البنك العالمي الدولي والخبرات الأجنبية. مش يكون معنا مشاركين خبراء من فرنسا ومن إيطاليا ومن مصر ومن العديد من البلدان، مش نشوفوا التجارب معناها نتاع العديد من البلدان الناجحة وناخذ منها معناها عبرة وناخذ منها معناها اللي يفيدوا لي. وقدرة ربي إن شاء الله بعد المؤتمر نخرجوا بالتوصيات والمقترحات والآليات اللي من شأنها باش تحد من حدة الأزمة، تحلل من حدة الأزمة وتساعد المؤسسة على معناها تعدي الصعوبات هذه. وكيف كيف ده مش يكون السلك المالي حاضر والمسؤولين في المؤسسات معناها الحكومية حاضرين ونستداولوا بالدرس كما قلت لك الموضوع هذا ونخرجوا بمقترحات عملية إن شاء الله. وهذه كمساهمة من هيئة الخبراء المحاسبين في مجهود الدولة لمعناها النهوض بالاقتصاد وبتعدي الأزمة هذه.
من بين الأهداف اللي يعني يطمح المؤتمر لتحقيقها وتحسين مناخ الأعمال وتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية، لكن السؤال هنا في ظل ما تشهد بعض القطاعات الحيوية من احتجاجات وإضرابات أحيانا، يعني كيفاش نجم نحقق المناخ الأعمال هذا الطيب في بلادنا؟
والله يضم من الآليات اللي مش تكون معناها خاطر إذا كان احنا اليوم ما عرفناش كيفاش نحفزوا قد يكون العملة ولا العملة ما عرفوش والموظفين واليد العاملة بصفة عامة ما كانتش على وعي كبير معناها. هذا ما آليات ممكن تتوضع وتعرفوا في وقت الأزمة يكون التصرف يجب يكون دقيق
بالشراكة مع الأطراف النقابية بالطبع
بالأكثر من معناه يجب يكون دقيق ويجب يكون حكيم ورزين وراسيونيل منطقي فهمت. وجميع الأطراف مش تكون حاضرة وإن شاء الله نخرج معناه بمقترحات عملية اللي من شأنها باش تكون مفيدة.
من بين النقاط والظواهر اللي تمس الاقتصاد الوطني في العمق ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة وتحكي عن الموضوع هذا برشا، لكن انتم في هيئة الخبراء المحاسبين عندكم شي تصور ممكن للحد مظاهرة هذه والقضاء عليها؟
هي توا الحكومة معناها واخذة بأيدي من حديد معناها وعاملة وزارة للشيء هذا وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد مكافحة الفساد وقاعدة تقوم بعمل الحقيقة يذكر فيشكر. احنا بدنا يوم السبت اللي فات كنا حاضرين معهم وبالتعاون ان شاء الله معنا عنا حزادة كيف قلت سيد الوزير وكون عنا رحنا مقترحات واذا كان ثم ناس يجموا يعيشوا في الموضوع هذا وفي مكافحة الفساد هم الخبراء المحاسبين معناها بفضل الخبرة اللي عندهم في ميدان التصرف وفي ميدان الرقابة الداخلية نظام الرقابة الداخلي والرقابة الخارجية. وعندنا مقترحات معناها مش قدرة ربي نقدموهم للوزارة.
انت تحدثت سي رؤوف على انه المؤتمر باش يتم بشراكه مع البنك العالمي، في المقابل بعض المراقبين يعتبروا انه الاقتصاد التونسي اليوم في تبعيه ان صحت العباره المؤسسات الاقتصاديه الدوليه وتحطوا حتى على تهديد سياسه الدوله وعلاقتها بالمؤسسات الماليه العالميه. هذه شنو تعليقكم انتم وشنو تقديركم للمساله هذه؟
شوف احنا التعليق همتنا بكل بساطة نقول لك راهو تري سامبلومون احنا رحنا عن استقلاليتنا واحنا رحنا كيف نتعاونوا من ناحية التقنية البحتة الصرفة فهمتني، مش نشوفوا الامور معناها من ناحية التقنية مش من ناحية اخرى. معناها اليوم كيف مش نحكيه على مقترحات وعلى اليات وعلى معناها احنا في حل من كل التبعيات ومعناها في استقلالية تامة نخدمه تكنيك معناها بيور ايدور.
والجانب الاخر اللي مكش حاب تحكي عليه
الجانب الاخر احكيه عليه ومليه
يعني لكن رأي الهيئة مهم لهنا في الموضوع سي روف.
ما نظنش معناها انا بالنسبة لي انا فما مصلحة البلاد وفما مصلحة عليا واللي قاعدين يتقدموا فيه معناها في مقترحات هما من ناحية وجهة نظرهم قد يكونوا معناها وجهة النظر نتاعهم صحيحة لكن غير متماشية في بعض الأحيان مع واقعنا التونسي معناها مش كل حاجة لا ترانسبوزي معناها في من بقعة أخرى لتونس وكل ما واتيت باش الفرصة باش قلنا لا راح قلنا لا كما مثلا في مجلة الاستثمار قالوا لي فامي قالت قلنا مش صحيح ما يكونش هكا قالوا الكلاسمون تاع لي زافونتاج فيسكو هو الخامس وما عندوش معنى والناس ما يجوش على خطر التشجيعات معناها والتشجيع الاستثمار كله احنا قلنا لهم لا راهو مش عدد خمسة صحيح كي تجي تشوف نظريا عدد خمسة ما براتيكمون راهو كي ما نلقاوش امن وما نلقاوش انفراستركتور وما نلقاوش هذيك هو اللي عدد رقم واحد في المرتبة الاولى وقلناه وفي أغلبية الأحيان معناها خذوا براينا وفي الأحيان ما خذوش براي معناها يمكن ثم دي كونفرنس ثم حاجات اللي معناها موضوعية
لكن عديد الأطراف حتى من داخل الحكومة يقول لك أن الوضع الاقتصادي اللي تمر به البلاد اليوم وضع حرج ومن المنطقي أنه تونس يعني يتم يعني في إطار الشراكة مع الدول الأخرى ومؤسسات دولية تتعاون معها ويصير نوعا من الصفقات بين الظفرين.
احنا اليوم راهو كي جبنا الفيدرالية الافريقية وكي جبنا معناها اللي هذوما لي زيكسبير كونتابل فرانكوفون معناها اللي هما من 18 بلاد افارقة مغاربة معناها من السنغال من مالي من برشا بلدان معناها هذا باش يقع الكونتاكت وباش معناها يقع التعاون ورحنا أنا مسؤولين تونس في البنك العالمي في برشا بلايص أخرين فما معناها تعاون إن شاء الله يصير على برشا مستويات فهمت وإحنا يلزم نخدم من جهتنا والأطراف الأخرى والهيئات الأخرى والدولة تخدم معناها وقدر تربي إحنا شو نقوله ونقوله الأزمة هذه ما إلها كان باش تنفرج وكل الجهود تتكاثف احنا السوق متاعنا احنا سوق ضيقة معناها محتم علينا باش نعملوا نصدروا لأوروبا ونصدروا لأفريقيا وما نشوفوش وجهة بركة معناها الاتحاد الأوروبي وكهو ماذا بينا زادة كيف نركزوا على افريقيا ثم ناس نجحت في افريقيا تونس ويخدموا في البلدان الافريقيه المغرب دخلت افريقيا وقاعده معناها عامله انجازات كبيره ما فهمناش علاش باش احنا كتونس مع كتونس ما نوصلوش معناها في تعاملنا مع البلدان الافريقيه
أكيد احنا باش نتابع فعاليات المؤتمر الدولي 32 لهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وخاصة الكتاب الأبيض اللي باش يتم إصداره عقب المؤتمر هذا والتوصيات اللي ضمنها. شكرا لك رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس سي رؤوف غربال على مداخلتك معنا. احنا بعد شوية مواصلين حديثنا بعد موجز مضي ساعة ويكون حاضر معنا دكتور أمين محفوظ ونحكيه اليوم على السلطة المحلية. راجعين بعد موجز الأخبار بس مسعيدي.
لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
مرحبا بكم من جديد. يحضر معنا دكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وموضوعنا اليوم كما قلنا السلطة المحلية باش نطرح المسألة هذه من عدة جوانب وبعد شوية شكون ضيفتنا السيدة كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة. خليني في البداية رحب بك دكتور أمين.
مرحبا بك أشرف.
مرحبا. موضوع مهم ومهم جدا واش نحكيو فيه دكتور اليوم دونك المستمعين إن شاء الله يسمعونا ويتبعونا خاصة ويركزوا معنا نظرا لأهمية الموضوع. احنا في الإطار هذايا ونشكروك السيدة كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة معنا في المباشر نشكرك على أنك قبلت الدعوة رغم أنك حاضرة توا في الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفهية من وابل عدد من أعضاء الحكومة. مرحبا بكم.
بعض القوانين أيضا الأساسية بعض القوانين
حابين ناخذوك الحقيقه مدام حول الموضوع هذا كما كنت تحكي مع دكتور امين محفوظ السلطه المحليه والنظر في مشروع القانون الاساسي اللي يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء اللي باش يتم عرضه على الجلسه العامه يعني الخطوط العريضه للمشروع قانون هذا.
والله في الحقيقة كما تفضلت سيدتك من القانون هذه متعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. أهم جاء في هذا القانون الخصوصية اللي فيها علاقة بالقانون للانتخابات المحلية وبالأساس انتخابات البلدية والجهوية هو صفة الناخب المحلي أو العنوان الفعلي كما جاء في مشروع القانون العنوان الفعلي للناخب. كذلك اليوم بالنسبة للتسجيل نعرف أنه لابد من إثبات الرابط بين الناخب والدائرة الانتخابية متاعه والرابط هذه حسب ما خرج من اللجنة أن يكون يمكن أن يكون العنوان الوارد في بطاقة التعريف وهي الإضافة لأنه ما كان شو لكن أضفناها بناء على اقتراح من المجتمع المدني وهيئة الانتخابات. كذلك الرابط يمكن أن يكون أيضا عنوان الإقامة الفعلي وإلا أن يكون الرابط العنوان الذي يمارس فيه الناخب نشاطه التجاري المعتاد أو أن يكون العنوان الفعلي هو العنوان الذي يؤدي فيه الناخب أداء بلدي على عقار وهذا طبيعي جدا لأنه صفة الناخب المحلي تختلف عن صفة الناخب بخصوص الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. كذلك الجديد في هذا القانون هو بعض الشروط الواردة في شروط الترشح. السن اللي كانت مقترحة في الانتخابات التشريعية اللي هي أدنى 23 سنة اليوم تنزل السن في شروط الترشح إلى 20 سنة وكان هناك أيضا مقترح داخل اللجنة أنه نوصل حتى 18 سنة لما لا على اعتبار أنه في الانتخابات البلدية لابد أنه يكون هناك دفع للشباب للمشاركة في الشأن العام وخاصة أننا نبحث على ديمقراطية القرب والشاب سيكون قريب من منطقة الانتخاب متاعه ومن الدائرة البلدية متاعه. كذلك في شروط الترشح الجديد في هذا القانون هو ما جاء من إضافة بخصوص التناصف الأفقي. اليوم احنا عندنا مكسب في الانتخابات التشريعية كنا اعتمدنا التناصف العمودي أي التلاعب داخل القائمة نفسها. اليوم المشروع يقدم لنا إضافة وتطور جديد بالنسبة للتناصف يفرض التناصف الأفقي وإلا بخصوص المشروع تكون القائمة باطلة وتسقط القائمة إذا لم يحترم هذا الشرط. لكن بعد نقاش مطول داخل اللجنة اعتمدنا نعم التناصف الأفقي لكن غيرنا فقط في الجزاء متاع عدم احترام هذا التناصف الأفقي لأنه عديد الأحزاب تعتبر أنه هذا شرط مشحف في حقها وأنها مش قادرة أنها توفر بالنسبة لـ 350 دائرة بلدية اللي باش يكون أنه على رأس القائمة بعض النساء. وخلينا أنه عدم احترام هذا الشرط بالنسبة للتناصف الأفقي قد يؤدي إلى حرمان من المنحة أو التمويل العمومي اللي مش يكون تمويل لاحق. كذلك أيضا بالنسبة لتمثيلية الشباب المشروع ورد فيه أنه ضرورة أن يكون داخل القائمة في الثلاثة الأوائل وجوبا شاب سنه دون 35 سنة. احنا داخل اللجنة اعتبرنا أنه هذا ما يمثلش ما يعطيش تمثيلية كافية تبقى ما جاء بالدستور وفصول الدستور خاصة في الباب السابع اللي يقول ضرورة وجود تمثيلية للشباب في المجالس المنتخبة. قلنا أنه واحد برك في الثلاثة الأوائل لا يكفي لضمان هذه التمثيلية وتوسعنا أكثر وجعلنا أنه إضافة للثلاثة الأوائل فإنه كلما تقدمت القائمة وتقدم عدد مترشحين داخل القائمة تباعا بستة أطراف فإنه يكون في الترتيب السادس تباعا شاب. وبالتالي إذا عندنا قائمة فيها مثلا 25 مترشح فإنه ثلاثة الأوائل يكون شاب فيما بعد في التاسع في الترتيب التاسع يكون ضرورة شاب في الترتيب 15 ضرورة أن يكون شاب وفي الترتيب 21 يكون هناك ضرورة شاب. إذا كان العدد 25 إذا كان أكثر بالطبيعة نزيد كل مرة ستة ويكون ده هذا الشرط مسقط للقائمة. هذه الجديد أيضا في قانون الانتخابات البلدية. وأيضا ذوي الإعاقة لم يكن هناك حضور بالنسبة للقانون عدد 16 لتمثيلية ذوي الإعاقة وكانت المسألة مفتوحة. المشروع جاي نص على أنه ضروري أن يكون في القائمات تمثيلية لذوي الإعاقة في الترتيب العاشر وأنه كلما كانت الدائرة البلدية تحتوي على أكثر من 25 ألف ناخب أكثر من 25 ألف ساكن المعذرة وأنه يكون حامل لبطاقة إعاقة وتكون يكون من ذوي الإعاقة الجسدية أو البدنية. بالنسبة للنقاش داخل اللجنة كان هناك نقاش مطول لأنه إحنا ما عندناش إحصاء دقيق حول ذوي الإعاقة الحاملين لبطاقة إعاقة ثم كذلك لذوي الإعاقة الجسدية. وإحنا كنا عملنا مراسلة لوزارة الشؤون الاجتماعية باش تمدنا بإحصائيات أو توزيع جغرافي لهذا العدد من ذوي الإعاقة ما توصلنا لحتى شيء، ولكن في الأخير قلنا أنه لا يمكن أن نقيد الأحزاب، خاصة هذه الشروط هي شروط مسقطة للقائمة. قلنا ما نقيدوش وما نضيقوش على الأحزاب، ولكن بطلب من بعض الأحزاب.
وقتاش باش يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة؟
المشروع هذا باش بداية الانطلاق في نقاش المشروع، سيكون يوم الثلاثاء المقبل يوم 31 إن شاء الله ماي، ويتواصل لحين انتهاء من مناقشته.
واضح.
ما نعش نزيد.
تفضل ضيف، تفضل نختموا بنقطة هذه مدام كلثوم.
فقط نعطي الجديد أيضا وكل جهاز مسألة التمويل. اليوم التمويل أصبح تمويل لاحق، لم يكن لم يعد هناك تمويل مسبق للحملة، والناس تعرف أنه في إطار تشيد الترشحات وأيضا في إطار الحفاظ على المال العام، وهذا التمشي كان منتقد من بعض الأحزاب، لكن قلنا احنا لابد من الجديد في هذا المجال، ولابد ان نتطور مثل ما كان الشأن بالنسبه ل 2011 و2014. ايضا اليوم بالنسبه بخصوص نظام الاقتراع، نظام الاقتراع اليوم حافظنا نعم على نظام الاقتراع المعتمد في 2014 اللي هو على القائمات واكبر البقايا والتمثيل النسبي، لكن هناك خصوصيه بالنسبه لانتخاب رئيس المجلس البلدي او رئيس المجلس الجهوي، وهو انه اعتمدنا ما جاء في المشروع من أنه رئيس القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات سيكون هو آليا رئيس المجلس البلدي أو رئيس المجلس الجهوي. كذلك هناك تعديلات تقنية وفنية بخصوص نزاعات الترشح، هذه وردت أيضا في المشروع، ونحن ضدنا في تطوير هذه الإجراءات بناء ومع بالتعاون مع المحكمة الإدارية. هذه أهم الخصوصيات
والخطوط العريضة. شكرا لك السيدة كلثوم بدر الدين، رئيسة اللجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب. نعرف عندك التزام وباش تكون حاضرة بعد شوية في الجلسة العامة. شكرا على مداخلتك معنا. برشا تفاصيل قالتهم مدام كلثوم بدر الدين دكتور أمين محفوظ، وباش نعلقوا على أهم التنقيحات الواردة في مشروع القانون الأساسي، القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
يعطيها الصحة. دونك تعرضت العديد من المسائل. نحب نذكر اللي اللجنة اللي ترأسها السيدة النائبة كلثوم بدر الدين هي لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، واللي صادقت في الأسبوع الفارط يبدولي واللي قبله على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 مايو 2014، متعلق بالانتخابات والاستفتاء. حكينا احنا الحق في الأسبوع الفارط على السلطة المحلية، لأنه راهو أشرف نجم نقوله تونس كدولة ما تنجم تتفرهد أمورها كان على المستوى المحلي نبدأ مفرهدين، لأنه راهو النقطة ضعف دولة الاستقلال، نقطة ضعف دولة الاستقلال هو أنه كانت دولة مركزية، معناها كل القرارات
حتى قاعدة الهرم المقلوب معناها
ولا كل القرارات تكون مركزية، مسألة تتعلق بسوسة ولا
يمشي تونس
ولا الجابس ولا أي واحد، معناها تونس مركز، معناها كل شيء دولة المركزية وهي تتعارض مع النظام الديمقراطي. احنا بيان اونتوندو وقت اللي يصير دستور جديد بعد 14 جانفي 2011 اللي هو ردة فعل على منظومة برمتها بما في ذلك
يلزم برشا حاجات تتبدل،
دونك يلزم يتبدل. اذا الاساس هو القاعدة، الاساس هو انه نعطيه للسلطة اللي تحب تحكم في البلاد سواء على المستوى الوطني او على المستوى المحلي، اهم شيء هو المشروعية، معناها راهي قوة الشخص اللي يحكم ويملى الكرسي نتاعو كان كيف يكون منتخب، هذا كان مفقود. علاش؟ الاعتبارات عديدة، أنا قلت لك المركزية، نظام الحزب الواحد، وحتى كيف صارت التعددية كانت تعددية شكلية صورية في خدمة نفس السياسة المركزية.
تجديد اليوم دكتور أمين عنا السلطة المحلية اللي جات بها الثورة والدستور تحديدا.
صحيحتك عنا معناها الباب السابع هذا اللي يتعلق بالسلطة المحلية، وحكى على السلطة المحلية، ونحب نقول لهنا لو أني أنا كنت ضد استعمال عبارة السلطة المحلية في المستوى الدستور نبهنا، لكن تو نشوفوا من بعد اللي بتاتر ما هيش خايبة على مستوى الاستعمال، لأن وراء كيف تقول سلطة محلية يعني على الأقل يما تكون في إطار نظام فيدرالي لأنه سلطة معناها بتقول سلطة يعني ثم سلطة تشريعية تنجم تكون معناها سلطة تنفيذية وتنجم تكون سلطة قضائية. جميع السلطات يعني هناك مبدأ التدرج ومبدأ التنفيذ هذا المعمول به موجود.
الفصل 131 يقول لك إنه السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية. هذه بلا. نقطة ال.
بلا. أنا مش رجع كنا بلي أشرف مش نعطي تفسير معناها على عبارة السلطة
المحلية.
إذن الفكرة الثانية أنه تكون ثم الدولة الجهوية اللي نسميها الدولة الجهوية كما مثلا في أسبانيا وإلا في إيطاليا تلقى بالحقيقة سلطة. معنى روك تقول سلطة تشريعية سلطة تشريعية بتقول سلطة قضائية سلطة قضائية بشي
يفهموك المستمعين دكتور محلية.
أي ولا معنى أنا في الجهة في أسبانيا أي جهة من جهات أسبانيا أسبانيا مقسمة إلى جهات تلقى عندها سلطة تشريعية متاحة وتلقى عندها السلطة التنفيذية متاحة وتلقى معناها بالحق معناها سلطة. فرنسا ما هيش نحكيوش على السلطة المحلية فرنسا نحكيو على اللامركزية. احنا الدستور متاعنا حكى على السلطة المحلية ولكن من بعد يعطيك الصحة عرفها حطنا في الإطار قلنا لا راهو تقوم على اللامركزية رجعنا دونك منزمناش نغلطوا ياسر وإلا نقولوا أنه السلطة محلية في نفس مستوى العبارات المعمول به أما في التنظيم الفيدرالي الدول الفيدرالية ولا الدولة الجهوية
حسب
لا رأوا احنا في إطار لا مركزي
حسب النسخة المصادقة عليها أنه الفصل 131 تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية وتتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطوا القانون تقريبا لخصت الحكايه الكل في الجمل
دونك باش نفهموا ارواحنا احنا اذا في اطار نظام لا مركزي كما فرنسا
به
الحاجه الايجابيه جدا في هذا ولكن هذا مش نص برك هو نص ويلزم يكون ممارسه انه العديد كما قلت لك من الجهات تعتبر معناها هي فاقده لقرارها علاش لانه كسوسوا معناها على مستوى الانتخابات البلدية كانت انتخابات شكلية أو بالنسبة للجهات ما عندناش معناها جهات منتخبة. إذن هنا في كيف تشوف المشروع الآخر اللي مازال ما صدقتش عليه اللجان اللي هو مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجامعة المحلية اللي عملته الحكومة يجي مثلا يقول لك في الفصل 8 تسير البلديات والجهات مجالس منتخبة يعني اللي يسير البلديات واللي يسير الجهات مجالس منتخبة بواسطة الاقتراع العام تبقى لأحكام هذا القانون وخاطر وعن البلديات والجهات وعن الأقاليم زاد كيف كيف وشكون يسير الأقاليم مجالس ينتخبها أعضاء المجالس البلدية والجهوية به دونك احنا باش نبسط أكثر ناخذ مثال سوسة
به
معناها اللي احنا في سوسة وإحنا تون نغزر البحر عندي
الشريط الساحلي
الشريط الساحلي نرجعوا له الموضوع هذا في سوسة باش تولي عندنا دوائر بلديه متعدده نص المشروع هذا اللي صدقت عليه اللجنه شو تقول ما انه المجلس البلدي مثلا الدائره البلديه اللي السكان فيها اقل من 10,000 عندها يتكون من 12 عضو 12 مستشار الدائرة البلدية اللي ما بين 10,000 و 25,000 18 عضو الدائرة البلدية اللي ما بين 25,000 و 50,000 24 عضو إلى أن نوصلوا الأقصى اللي هو البلدية اللي سكانها أكثر من 500,000 60 عضو واضح ولا بالنسبة للجهات التقسيم أعطانا النص هذا أعطانا قالنا الجهة اللي سكانها أقل من 150,000 راهو عدد أعضاء المجلس الجهوي 36 الجهة اللي سكانها ما بين 300,000 و400,000 عدد الأعضاء 46 الجهة اللي ما بين 400,000 و600,000 عدد السكان 50 الجهة في الأقصى معناها اللي ربما عدد السكان متاعها يفوق 900,000 ساكن راهو المجلس الجهوي يتكون من 62 عضو الأعداد تجم تقول معقولة على مستوى التمثيلية سواء داخل الدوائر البلدية أو لتمثيل الجهات كذلك معناه الحد الأدنى هو 36 عضو في المجلس الجهوي والحد الأقصى هو 62 عضو بالنسبة للبلدية الحد الأدنى هو 12 عضو ومعناه العدد الكبير متاع أكبر دائرة بلدية هو 60 عضو الشأن البلدي أو المحلي يقوم على أساس احنا قلنا المشروعية. المشروعية هذه دونك الانتخابات
به.
نبقى في حكاية الانتخابات. قلنا مدام كلثوم بدر الدين منذ حين حكيت على مسألة الترشح وحكيت على مثلا أنه شكون عنده الحق باش يترشح، شكون عنده الحق باش يترشح. هنا بالنسبة لشروط الترشح على مستوى السن حطوا 20 سنة، أنا كان
حطوا 18 سنة بعد ما كان 23.
لا يبدو لي
حسب ما قال
20، يبدو لي 20 تنشوفه معناها نص
معناها. دكتور أمين خلي نخليك المجال باش تشوف الأوراق اللي قدامك، وقفة صغيرة مع ببليسيتي ونواصلوا معك.
طيب مع الشكر.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها. نبحث عنها.
نواصل معكم سيد القانون الدستوري دكتور أمين محفوظ. آخر نقطة كنا فيها سن المرشح اللي 20 سنة مش كما قالت مدام كلثوم بدر الدين.
فوالا دونك النص نتاعهم فصل 49 شو يقول لك؟ يقول لك الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية أو الجهوية وحق لكل، أولا الشرط الأولاني أنك تكون ناخب تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل. وهنا عندي احتراز من مرة أخرى نرجع لهذه أنه يزمك تكون تونسي الجنسية منذ 5 سنوات. علاش؟ معناه باش نعملوا تفرقة بين التوانسة اللي تونسي بالولادة واللي تونسي بالتجنس. احنا ماذا بينا لو كان أنا ميقلقنيش، أنا بكل صراحة ميقلقنيش، وأنه معناها ساكن لمدينة سوسة أجنبي الجنسية وعنده نشاط اقتصادي وعنده نشاط اللي تستفيد منه الجهة ميقلقنيش، وأنه عنده الحق باش يترشح وعنده الحق باش ينتخب. معناها يزمنا نتجاوزوا هالعقد. مازلنا مرة أخرى النظرة المحافظة، واللي شوف أنت تورجعت المرة فاتت تعطيت مثال العديد من الدول المتقدمة،
وشيخ
آخر شيخ لندرا معناها جديد اللي شوفوا الأصل متاعه منين هو إلى غير ذلك، بحيث العقد هذه مازلنا سجناء هالعقد الهوية وعقد إلى غير ذلك. راهو ما تخافش الخيانة ما تجي كان من يكون تونسي أب عن جد وعن جد الجد، وعن ما تخافش الخيانة ما تجي كان ما غادي راهو. دونك أنا كان بيود وأنه يقع التشريك دونك يتنحل الشرط هذا متاع الجنسية ومتاع الخمس سنوات. البالغ من العمر 20 سنة كما قلت لك في النص حطوا بالغ من العمر 20 سنة، وكان بيود يكون 18 سنة. معناها يقع التساوي ما بين حق الترشح وحق الانتخابات، غير مشمول بأي صورة من صور الحماية القانونية وإلى غير ذلك. معناها دونك ثم شروط أخرى اللي تعرض لها النص، واللي معناها الناس هذوما اللي عندهم الحق في الشأن البلدي. اللي قلقني كذلك في المشروع هذا، ها هو اللي قلقني أنا، اللي قلقني هو أنه مرة أخرى توا المجالس الجهوية ولا المجالس البلدية باش تعمل مداولات في العديد من القضايا، باش تعمل مداولات معناها في الشأن المحلي. والمداولات هذه القرارات سوف تتخذ فيها في الغالب، وهذا المعمول به في الديمقراطيات، بالأغلبية المطلقة. معناها تنجم تكون ثم قرارات يلزم أغلبية الثلثين، لكن الديمقراطية تقوم على الأغلبية المطلقة. اللي قلقني أشرف أنه حطوا في الفصل 117 خامسا يقول يكون رئيسا للمجلس البلدي، معناها احنا توا باش نوليو نعرفوا رئيس المجلس البلدي نتاعنا او المجلس الجهوي ولا رئيس الجهه نتاعنا، رئيس القائمه المترشحه التي تحصلت على اكبر عدد من الاصوات. تعرفش معناها هذا ولا
فسر لنا؟
معناها يا حزب يلي انت مهيكل وانت منظم والظرف الحالي او حتى ممكن الظروف اللي جايتك الكل معاك انت في صالحك، انت راك انت باش تفوز بجميع البلديات وباش تفوز بجميع المجالس الجهويه.
مخدوم على قياس معناها.
ايوا اش معناها؟ اللي يجي الاول هو اللي باش يرأس الجهه وباش يرأس الدائره البلديه. دونك انا في الظرف هذا راه اللي ثم لون واحد اللي باش يفوز بجميع الدوائر البلديه وبجميع الجهات. انت كي تشوف الظرف الحزبي الحالي، واحنا ماذا بينا ما يقعش دائما صياغه النص على القياس، لأنه شفنا مثلا في الدستور الفصل 89 نفس الاسبري. شفت كيفاش الفصل 89 ذاك بتاع أنه الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية اللي يجي في المرتبة الأولى هو اللي إيش معناها منه هو يجي رئيس الحكومة ومنه هو تتشكل الحكومة إلى غير ذلك. وهذا قلنا راه خطأ كبير وهذا أدى إلى انحراف النظام السلطة على مستوى التنظيم الأفقي، لأنه في نهاية الأمر شفنا مثلا اللي ربح هو نداء تونس، وبعد نداء تونس شعمل لنا قال لنا تفضلوا ها هو ما نشمش نعطيكم معناها مرشح معناها مناضل من مناضلي الحزب ولا مؤسس من مؤسسي الحزب، لا ها هو أنت تكنوكرات في الأخر سنة أوكان سنس، لأنك أنت تصرف أموال وخاصة باش نرجعوا مرة أخرى التمويل العمومي موجود وباش توعدنا
ولا التمويل اللاحق
صحيح باش توعدنا وباش نخلصوك احنا من مكتوبنا باش نخلصوك، ومن بعد فهمتني جي يقول رئيس القائمة هو اللي باش يرأس إلى غير لا راهو وبرة نجم تكون أنت رئيس القائمة خاطر التمثيل اللي وقع اعتماده هو التمثيل النسبي مرة أخرى دونك التمثيل النسبي دونك المجلس الجهوي وإلا الدائرة البلدية باش تكون فسيفساء كالعادة. تبقى الشكل الطبيعي في الفسيفساء هذه شنو؟ أنه يلزم من ينجم يكون رئيس المجلس الجهوي ولا رئيس المجلس البلدي إلا اللي يفوز بالأغلبية المطلقة خاطر نجي في المرتبة الأولى ما عنده حتى معنى فهمتني أشرف ولا نجي في المرتبة الأولى مع نجم نكون في المرتبة الثانية ولا نجم نكون في المرتبة الثالثة والتحالفات متاعي تسمح لي باش نكون أنا رئيس المجلس البلدي ولا أنا رئيس المجلس الجهوي، والديمقراطية اللي تقوم على الأساس الأغلبية المطلقة بالطبع تعطيك الفرصة، وأنه رئيس المجلس البلدي ولا رئيس المجلس الجهوي إذن منتخب من الداخل من الناس هذوك اللي وقع انتخابهم، ولكن عن طريق الانتخابات الداخلية داخل المجلس البلدي أو داخل المجلس الجهوي باعتماد طريقة الاقتراع بالأغلبية المطلقة. يعني يلزم خاطر باش تصير تحالفات ماك تعرف النسبية يستحيل وأنه حزب يفوز بالأغلبية المطلقة، دونك باش نمشيو مرة أخرى للتحالفات، والتحالف اللي يجيب مع بعضه الأغلبية المطلقة هو اللي يرأس المجلس البلدي ولا هو اللي يرأس المجلس الجهوي. يلزم تكون هكا الطريقة. أما تجيني من الأول من توا تقول لي تعلن عن لون الحزب اللي باش يفوز بجميع الدوائر الانتخاب البلدية ولا بجميع المجالس الجهوية نفهموه معناه من النص هذا نفهم ثم حزب واحد هو اللي باش يفوز بجميع. شكون الحزب؟ هو الحزب اللي مهيكل أكثر ومنتظم أكثر وربما معناها الحاضر أكثر خلينا نقوله من لا كونجونكتور أكتويل متاع المجتمع السياسي اللي قاعدين نعيشوا فيه، وخاصة من خيبات الأمل السابقة من بعض الأحزاب اللي وعدت ومن بعد نكرت وإلى غير ذلك، بحيث هيك علاش راهو السلطة المحلية تنشوفوا احنا الشأن المحلي قداش عنده قيمة لهنا، ونفتح قوس بين المشاكل الكبيرة. أنا جبت المرة الفاتة على مثال متاع بنزرت، قلت بنزرت اللي هي مثلا جهة يعتبروا أنفسهم بعد الاستقلال من مناطق المهمشة، الدولة ما اهتمتش بهم خاصة ما ثماش نزل على البحر ما ثماش معناها، فقلت أنا وقتها راهو بنزرت مدينة محظوظة محظوظة لأن محظوظة لأنه الشريط الساحلي قعد ملك الدولة العام معناها موقعش افتكاكه موقعش انتزاعه واعطاءه للخواص،
وهذا ما صارش في ولاية أخرى كما سوسة مثلا
سوسة على عكس ما يعتقد الجميع نعتبرها مدينة اللي سكانها خسروا الشاطئ متاعها معناها سكان مدينة سوسة وين نجم يعوم اللي انت تشوف الشاطئ الشريط الساحلي لمدينة سوسة تلقاها عند الخواص انت سي اشرف
يعني حتى يقول لك شريته بفلوسي في وقت من الاوقات
لا ما شراش بفلوس صارت هذه منظومه الاستقلال هذه وهذه ما تنجم تنحيها كان السلطه المحليه منظومه الاستقلال هذه مع كل الاسف
البدايه شكروا عليك هنا دكتور امين روى
لا انا مش نعطي راي انا شنو مش نعطي راي وهما احرار خاطر انت كي تمشي لاسبانيا ولا تمشي لايطاليا اشرف ما تلقاش معناها نزل مباشره على البحر ما تلقاش هذاك سي لو دومين بوبليك ماريتيم احنا عندنا في سوسه ديار الدروج يضرب في البحر الدروج يضرب في البحر
في يدلوا على قاعده ساحليه نعم سيدي
وسكان سوسه محرومين من الشريط الساحلي نتاعهم معناها يلزمك تدبر كارت داكسي ولا تعرف شكون باش تدخل تعوم وقت اليوم المفروض
سمعني خلينا نعمل غطس
باش نعمل لك لي باراسول ولا حتى لي ريستورون ولا حتى كل هذاك يلزم يعود الى الصالح العام خاطر ماهوش ممكن باش نعطيك انا مثلا بناء النزل راهو يتم على شكل عمودي مش على شكل افقي. معناها تجي نشوفوا احنا نزل في سوسه اكتارات على شكل عمودي على شكل افقي اكتارات, بينما وقت المفروض لازم يكون دوزيام بوزيسيون ما يكونش على البحر. وانو لي ريستورون هذوك ولا لي باراسول ولا الخدمات الكل اللي تقدم هذيك راهو يزم المدخول للبلديه.
لكن اليوم نتعاملوا مع واقع مخالف لما هو مطلوب دكتور.
اي لكن السلطه المحليه تنجم ترجعوا السلطه المحليه راهي بيان سور
يعني تنجم ترجع
كل جهه بالطبع سكان كل جهه باش ينتخبوا مثلا العرش انه كل جهه عندها نقاط القوه نتاعها اللي هي تجيب لها ياسر اموال اموال عموميه يعني تمشي للمل.
معناه إذا فهمت كلامك معناه إنه الشريط الساحلي يلزم يرجع للدولة وتحت تصرف البلدية.
أين عم سيدي؟ أين عم سيدي؟ وإذا كان البلدية تحب تكري ريستوران على البحر
الفلوس تمشي للدولة مش للخواص.
صحيح. مش إحنا شعملنا شدينا قالوا للصالح العام وصارت حكاية لايف تي هذية وإلى غير ذلك, ولكن المستفيد مو الصالح العام.
لكن البنية التحتية تو على المستوى التطبيقي دكتور أمين لو نفكروا معناه نطبقوا الكلام اللي كنت تقول فيه النجم يطبق الكلام هذا.
النجم يطبق بالطبع. إحنا في سوسة مثلا محرومين من حدائق عمومية توكي تمشي
لكتاب موجودة الوتلة موجودة ومبنية عندها
سنوات. لا لا ما نسالش مثلش بالنسبة للحلول القانونية موجودة الحلول القانونية وأنه كل جهة تسترجع أملاكها وتسترجع معناها معنى نقول احنا الممتلكات نتاعها اللي تعطيها حقها الاصلي هذا معناها حق محفوظ ما عندوش حتى اي اشكال يعني الحلول القانونيه موجوده. المهم انه الناس اللي باش يقع انتخابها تكون عندها القدره وتكون عندها القدره لا فقط على التغيير وانه ترجع السكان المدينه ترجع لهم الممتلكات نتاعهم ترجع لهم الموارد اللي تسمح باش تكون انت كان جيت في سوسه لهنا وكانت عندنا حديقة عمومية باش يجر على البحر إلى غير ذلك تهبط أنت من البورتمان بتاعك تبش تعمل الرياضة بتاعك وإلى غير ذلك. هذا محرومين معناها وماذا ما يتعلقش بسوسة فقط راهو ما يتعلقش بسوسة بالعديد من المدن اللي سكانها خسروا بالبداية هذه اللي نعتبرها بداية منحرفة للاستثمار السياحي في تونس لأنه الصالح العام هذا هو الفرق. نرجع لك للسلطة المحلية طيب باش نشدوا معناها على مستوى الانتخابات هذه الناس اللي باش توعد وهذا مثال ثم أمثلة العديد من الأمثلة أخرى الناس اللي باش توعد الناخبين نتاعهم ما عادش يهمني الاسم نتاعو الحزب الفلاني ولا الحزب الفلتاني ولا كذا كذا. أنا بالنسبة لي كساكن لمدينة معينة نحب نشوف الصالح العام ما نحبش نشوف الصالح الخاص أقوى من الصالح العام. وحتى إذا كان الصالح الخاص باش يستفيد يستفيد ولكن في حدود. لكن اللي يلزم أنه رئيس السلطة المحلية كي نجم يكون رئيس بلدية كي نجم يكون رئيس مجلس جهوي أنه يعبر عن نقول تطلعات المتساكنين وهكا تكون وهكذا وقتها نحكيه على الصالح العام. طيب وش معناها الصالح العام؟ شو الفرق ما بين الصالح العام والصالح الخاص؟ أنه الصالح العام يعود على المجموعة يعود على الدائرة على سكان الدائرة البلدية يعود على سكان المجلس الجهوي. فهمتي تو أشرف ولا هذا هو المطلوب وهيك علاش نعتبر سكان بنزرت محظوظين محظوظين لأنه المعمرين شوف الاستعمار الفرنسي أشرف ما تجرأش باش يفك لو دومين بوبليك ماريتيم ويعطيه للمعمرين. الاستعمار الفرنسي كيف جاء الاستقلال مع كل أسف معناها الشريط الساحلي تفك وتعطى للخواص. هذا هو
دكتور أمين نستوقفك في النقطة تفكنا خواص لازم يجاوبك يقول لك احنا شريناها الأراضي هذيك بفلوس.
أنا قلت لك تو يعني قلت لك هي منظومة تو هذه منظومة قانونية صارت قبل هكا ولا نجم تجي منظومة جديدة والمنظومة الجديدة شكون باش يبنيها؟ ها باش ننطلقوا على المستوى المحلي. فهمتي كيفاش تو أشرف ولا دونك على المستوى المحلي والمستوى المحلي بالطبع باش تسمع العديد من الوعود الانتخابية من طرف معناها القائمة المترشحة خاطر راهو الانتخابات الجاية هي انتخابات على القائمة ماشي انتخابات على الأفراد. وبما أنها هي انتخابات على القائمة أشرف أنا كيفاش باش ننتخبك؟ أعطيني شنو البرنامج متاعك أعطيني شنو مش ترجع لي أنا كساكن لمدينة المنستير ولا كساكن لمدينة المهدية ولا كساكن لمدينة قفصة ولا كساكن لدائرة بلدية في الكيف. أعطيني شنو هو البرنامج نتاعك أعطيني كيفاش نعملوه الصالح العام. الصالح العام هذا نحب نفهموه فهمني مش خاطر احنا راهو في الظاهر وهذا الإشكال نتاع الاستقلال أنه نحكيه في الشكل صالح عام ولكن في الحقيقة هو صالح خاص. الحقيقة نتاعه في الأخر نلقاوه صالح خاص وهيك علاش في الراو اللي الصالح الخاص معناه يهيمن على الصلاح العام, وأن الأشخاص اللي هم مستفيدين, الأشخاص الذوات الخاصة اللي هي مستفيدة من هالمنظومة هذه, منظومة الاستقلال بكل صراحة نقوله, من منظومة الاستقلال هي اللي تحكم في الوزير, وهي اللي تحكم في
التقاء بين القطاع الصالح العام والصالح الخاص هنا في النقطة هذه حسب تصورك أنت.
إحنا بالنسبة
يتعارضوا زوز ما يتلقاوش,
لا ما يلزمش الصالح الخاص يستغل الصالح العام, إحنا وقع توظيف الصالح العام للصالح الخاص, هذه الكذبة اللي عملناها, معناه قلنا صالح عام هو مش صالح عام, هو الصالح الخاص
سخر وحاجة تبع دولة للخواص,
احنا نحب الصالح العام هو فوق الجميع, ويكون فوق الجميع وقت المتساكن, متساكن اللي ما عندوش الامكانيات اللي تسمح له ربما باش يمشي للقطاع الخاص, وانه يستفيد من مدينته اللي يسكن فيها واللي يقوم بواجباته فيها. إذا وقت اللي يحب يعمل الرياضة يعمل يلقى وين يمشي يعمل الرياضة, وقت اللي يحب يعمل السباحة يلقى وين يمشي يعمل السباحة, وقت اللي يحب فهمته كيفاش ولا, وانت برا شوف, انت هان شوف اسبانيا وشوف ايطاليا, شوف تجارب المقارنة الكل. انا قلت لك الاستعمار ما تجرأش يفك الشريط الصحي الاستعمار ويعطيه للمعمرين واضح ولا, ومع ذلك احنا الاستقلال. دونك ان هنا من الإيجابيات السلطة المحلية أنه باش تحاول ترجع الأمور إلى نصابها, وباش يحاول ساكن الدائرة البلدية ولا ساكن الجهة أنه يدافع على المصالح هو يدوار فونديكي, هو يلزمه يطالب, ولكن زاد كيف يلزم القوائم المترشحة أو الأحزاب السياسية إذا كان بالحق تفكر في الصلاح العام مش صلاح عام كوهم أو شعار سياسي وفي الأخر نجي ونشوف نلقاو صلاح خاص. لا, وقت اللي الناس هذوما يوعدونا وعد متاع وعود انتخابية اللي تخدم الصلاح البلدي أو تخدم الصلاح الجهوي, وقت أنا نعطيه صوتي ما عندي حتى أي إشكال. والمدة متاع أشرف متاع تسيير البلديات ولا الجهات هي 5 سنوات, ونراقبوا عارش قلت لك راهو هام جدا السلطة المحلية, ومش نحاسبه باش نراقبه وباش نحاسبه, بحيث كان كذب ولقيته من بعد هو كالعادة في المنظومة القديمة يعني أداة استعمالها الصالح الخاص, ويكون هو رولي يكون بيدق موجود في المجلس البلدي لخدمة الصالح الخاص. دونك المرة الجاية باش نعاقبوه ومحناش باش ننتخبوه, وكان لقيناه بالحق يدافع على الصالح العام ويحاول باش يشرك المجتمع المدني
في المنهجيه اللي كنت
ويمشي في معناها في المنهجيه هذه, هذا هو المطلوب. راه احنا معنا اشكال مع حتى الشخص, ومعنا اشكال مع حتى احنا مع الصالح العام, لكن شنو هو الصالح العام؟ هذا هو الصالح العام, وهذا هو جديد في الدستور, حاجه ايجابيه جدا. هذه السلطه المحليه باش ترجع لنا لهنا, واذا كان تعرف اشرف, اذا كان السلطه المحليه قامت بدورها كما يجب والمواطن بالحق فاق اللي هو الجهة متاعه, أنه الأملاك متاعه, أنه الصالح العام هذا مشترك للناس الكل مش الزيد ولإقصاء عامر إلى غير ذلك, تو تشوف الوطنية تزيد تكبر بالعكس, مثلا بتعطي بعد وطني قوي ياسر
حتى على المستوى النظافة,
لأنه على المستوى النظافة نفسه هو نفسه يكون شريك في النظافة, هو نفسه يكون شريك في القيام بالواجبات الجبائية متاعه بالأداءات المحلية إلى غير ذلك, ويكون حريص على خدمة بلديته, خاطر تولي ترجع البلدية ذيك بلديته
مع بلدية مع عقلية رسالك بالعكس.
إذا كانت تحب نحارب هذه العقلية هذه, لأنه فهم البعض يعتبروا أن البلديات أو الجهات هي أدوات عند بعض الأشخاص, ما هيش البلدية الجهة متاعي اللي نسكن فيها, ما هيش الجهة اللي تتلهى بالصالح العام. فهمتوا نقطة ضعف الاستقلال هو الصالح العام, وهيك علاش تو موضوع السلطة المحلية راهو موضوع هام وهام جدا, ما هوش بتاع حسابك أشرف, تو إن شاء الله معناها في مناسبات أخرى غيرينا ربما يعطي حتى وجهة نظر مختلفة ويصير أن ديبا في الاتجاه هذا, لكن الهدف النهائي في الأخر هو خدمة الصالح العام. يزلنا نتفاهموا على الصالح العام, ما معناها الصالح العام؟ إذا كان رجعنا للصالح العام وحطيناه على المستوى المحلي, الصالح المحلي والصالح الجهوي معناها أو البلدي, وقتها تو يقع الفض العديد من المشاكل والعديد من الخلافات, وتو تشوف المواطنة وحس المواطني تو تشوف قداش يقوى عند المواطن, ويولي هو وقت اللي ما عادش تلقى مواطن ربما يطيش بابي مشوار في
وهذا مثال من برشا أمثلة.
فوالا, وهذا مثال من برشا أمثلة, وعلى كل حال ثم العديد من المحاور الأخرى سنرجعوا لها في مناسبات
لاحقة. أكيد, شكرا لك أستاذ القانون الدستوري الدكتور أمين محفوظ, أكيد للحديث في بقية وموضوع هذا طرحناه, هذه يعني خطوة أولى, وللحديث بقية. شكرا. سمية صغير في الإخراج, بعد شوية يجيكم علي الخلولي في موعد جديد لأخبار الرياضة. أشرف بن عبد السلام يقولكم شهية طيبة وفي لمنا.